بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الفكر الصوفي ضمن سلسلة الأفكار الهدامة كما وعدنا، ووقفنا عند بيان بعض مصادر الفكر الصوفي، وبينا مدى ارتباط هذه المصادر من كتبهم ومن مراجعهم ومما يدينون به لله سبحانه وتعالى. وكلامنا حول الفكر الصوفي هو مجرد وضع ما يسمى بالصوفية في الميزان، حتى يسمع القاصي والداني ماذا يقولون هم من كتبهم. ولهذا حرصنا كما رأيتم في الحلقة الماضية أننا صورنا من كتبهم التي ذكرت على أسماعكم عدد منها، حتى من أراد أن يرجع إلى تلك المصادر فليرجع إليها. زارني بعد الحلقة الماضية أحد أقطاب الصوفية في بلدة أو في مدينة أو في قطر السودان الشقيق، زارني في بيتي ودار بيني وبينه حديثا حول هذه المصادر. طلب الزيارة مني فتفضل، وقلت له أنني سأحكي هذه القصة على مسامع الناس، فلم يأبى الرجل جزاه الله خيرا، ولكنه بدأ معنا الحديث بأنه أخذ يسأل عن المصادر هذه، من أين استقيناها وكيف جئنا بها، لا سيما وأنه قطب من أقطابهم، وكنت أظن في بداية الأمر أنه لم يعلم بهذه المصادر. وأقصد بالمصادر بالمراجع التي استقيت منها مصادرهم وصورت منها وتكلمت عنها، فكان الظن في غير مكانه، إلا أنه أراد أن يعرف هل هذه المصادر أو المراجع موجودة بالفعل أم لا. فلما أخرجت له هذه المراجع وقف معي وقفة وهو يبتسم ويقول: هل كل ما ذكرت في هذه الكتب؟ فقلت: ستجد هذا الكلام في هذه الكتب صفحة صفحة، بل سطر سطر. قال: أين أجد الكشف مصدرا من مصادر التلقي عند الصوفية؟ فقلت له: هذا سلسلة من ضمن السلاسل التي ذكرتها ضمن مراجع الكلام عن الفكر الصوفي، سلسلة تتكون من 14 جزءا، خذ منها ما شئت. قال: أخرج أي جزء منها. هذا ما حدث تقريبا نصا، فأخرج جزءا منها، لا أتذكر الرقم، ولكن أخرج جزءا من هذه السلسلة. فقلت: افتح أي صفحة فيها، لأن السلسلة عبارة عن ما تلقاه صاحبها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقفت مع سطر ذكره لي عندما فتح الكتاب عشوائيا بهذه الصورة، فبدأ يقرأ: حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيت وكيت وكيت. قلت: نقف إلى هنا. فقال الرجل: أتقف إلى هنا؟ أنا أبحث عن الكشف. قلت: سأكشف لك الكشف. السطر الذي قرأته: حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عن صحابة كثر، بل سيد الذين اشتهروا بهذا السند هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كما في حديث مسلم في كتاب الإيمان، بالحديث المعروف بحديث جبريل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال فيه عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، إلى باقي الحديث. فقال: نعم، أنا أحفظ ذلك، وأنا أعلم أن هذاك الرجل له سند في كتب السنة التسعة. فلما سمع مني هذا الكلام قلت: نعم، إذن قضية حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا تفرض أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن الذي يحدث تابعي، وإما صحابي صغير. الأمر الثاني أن الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لا محالة، فإذا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، إذن هذا صحابي بإجماع أهل الأمة. سكت الرجل وفهم ما أريد قوله. قلت له: أفهمت؟ قال نعم فهمت. قلت ما بالك أن هذا الرجل الذي يزعم هنا هذا السند أنه صحابيا درس لي أنا شخصيا، درست على يده مرارا وتكرارا، وسمعت منه علم التفسير وتفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره. متى مات؟ متى لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى صحبه؟ متى حدث عنه ابنه هذا الكلام؟ متى متى متى؟ أسئلة كثيرة جدا توضع هنا، حلها الوحيد وإجابتها الوحيدة أنه كشف له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لما قلت لك، والكلام أنا أقوله للرجل، لما قلت لك أن هذه مصادر التلقي عندهم، هذا من جراء ما قرأته عنهم. تكلموا عن الكشف، تكلموا عن الذوق، تكلموا عن الوجد، تكلموا عن التلقي عن الأنبياء والمقبورين، تكلموا عن الأساطير والقصص التي وردت إليهم. لماذا أقول هذا الكلام؟ فقال لي لماذا؟ قلت لتعلم أن هذه المصادر يا ترى ما الذي سيصعد منها؟ أي مصدر لابد أن يبنى عليه شيء. دائما نقول في علم أصول الفقه أن أصول الفقه مصادر الفقه. ما هي أصول الفقه؟ قالوا لنا القرآن، السنة، الإجماع، القياس، شرع من قبلنا، قول الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، كل هذه وغيرها يتسمى مصادر الفقه. فإذا تكلمنا عن هذه المصادر بالتبعية يكون الكلام عن الفقه. لكن يا ترى إذا تكلمت عن مصادر الصوفية، عن الكشف وعن الذوق وعن الوجد وعن التلقي عن الأنبياء وعن الأساطير، ما هي الفروع التي ستنبني على هذه الأصول؟ لا سيما وإن الكلام في الفروع هين، إن اعتبرنا أنه هين بعض الشيء. لكن يا ترى السؤال الأهم، ما هي العقائد التي ستنبني على هذه الأصول؟ فقال لي الرجل: هل من جراء هذا السؤال ذكرت هذه المصادر؟ قلت له نعم، ما ذكرت هذه المصادر إلا لأثبت للسامع لما أتكلم عن عقائد الصوفية كما وعدت، عقائد الصوفية وقانون الصوفية والمسلم والصوفية، لما أتكلم عن عقائد الصوفية لا يستغرب السامع لما يسمع هذه العقائد، فلا بد وأن يكون له أساس يعلم أن هذا الأساس هو الذي خرج منه هذه العقائد أو خرجت منه هذه العقائد. لأن إذا تكلمنا عن العقائد مفتورة دون أن نتكلم عن أسسها وقواعدها سيكون الكلام فيه بعض الأخذ وبعض الرد. فقال: ومن قال لك أن الأخذ عن المقبورين وعن الأنبياء من مصادرهم؟ قلت له إن هذه الأمور تحكى من باب الكرامات. فاستوقف نفسه مع كلمة الكرامات. قال لي: نعم، أنت ذكرت بعض كرامات للسيد البدوي، من أين أتيت بها؟ قلت: أترك هذه الكرامات بجانبها، هناك من الكرامات التي استحى لساني أن يذكرها لأنها كرامات يندى الجبين عرقا حياء من ذكرها. فالرجل تجهم وسكت قليلا ثم قال: مثل أي؟ فجئته بكتاب الطبقات للشعراني. قلت له كما قلت في السلسلة: افتح أي ورقة واقرأ أي سطر واسمع بنفسك أن هذه هي الكرامات. لو كانت هذه بالفعل كرامات لهؤلاء الأشياخ لا نريدهم أشياخا لنا ولا نثبت لهم هذه الكرامات من الأصل ابتداء، لأنه لا يقول بمثل هذا الكلام إلا إنسانا منحلا بعيدا كل البعد عن الأخلاق، ولا يمت لدين بصلة ولا علاقة بينه وبين ربه تؤهل الإنسان أن يتكلم ويعطيه الله عز وجل، لا يتكلم فقط بل ويقول: إن الله أعطاني مثل هذه الكرامات. ففتح فقرأ فأغلق الكتاب بغلظة، قال: أنا أمتلك هذه الكتب كلها وأول مرة أفتحها. قلت: وهذا تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي. إذا وقفت مع تقديس الأشخاص سيطول بنا الحديث، بمجرد أن شيخك قال لك أن هذا الكتاب موثوق فيه لغيت عقلك وما استخدمت عقلك في القراءة، ولكن سرت على ضرب الآخرين، فلحوا فأنت معهم، طلحوا فأنت أيضا معهم. قال وما أظن أنه طلاح أبدا، بل ظننت أن الحال على طول الدوام يكون مع الفلاح. قلت هل تظن ذلك بعد قراءتك بنفسك في هذا الكلام؟ فقال أنتظر الحلقة القادمة. فوعدته أن أحكي هذه الحكاية قبل أن أبدأ في ذكر عقائد الصوفية، لما رأيت منه استبشارا بأنه سيرجع عن هذا الطريق الذي فيه، أسأل الله عز وجل ذلك، لأنه قال لي كلمة أتمنى من الله عز وجل، وكم دعوت الله منذ أن تركني أن يهديها الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لي لو رجعت عن الطريق الذي أنا فيه سيرجع معي الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع عن هذا الطريق ويرجع معه الكثير. عند عودتنا لكلامنا الذي سبق، تكلمنا عن مصادر الصوفية بهذه الصورة، وقلنا أن هذه المصادر التي أحب أن أعرف الناس أن كلمة مصدر هي المكان الذي يستقى منه الفكر، كما قلت أن الأساس الذي يستقى منه الفقه هذه المصادر التي عددتها عليكم. في عقيدة أهل السنة والجماعة مصادرها الوحي، ثم إجماع الصحابة، ثم الفطرة، ثم العقل، وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة من علماء العقيدة الصحيحة. قالوا تستقى العقيدة من القرآن والسنة، وهما يمثلان الوحي، القرآن الكريم ثم السنة النبوية المطهرة، ولا تنفك السنة عن القرآن في أخذ العقيدة منهما ولا الفقه، لأنهما كلاهما وحي، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر كما قال علماء التفسير هي السنة، وما نزل إليهم هو القرآن، فكلاهما وحي من الله عز وجل. وصدق الحق تبارك وتعالى لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد ذلك ما أجمعت عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك الفطرة التي ما من مولود إلا ويولد عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقول الراوي إن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم بعد ذلك العقل، كما أمرنا الله عز وجل في غير آية في كتابه أن نتفكر في كونه، نتفكر في آلائه، أن ننظر في معجزاته، أن ننظر في كونه، أن نتدبر هذا كله إثباتا لصنعة الخالق جل وعلا في هذا الكون الذي كان الله سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والأرض. كانت جملة هذه المصادر أنتجت لنا ما يسمى بالعقائد الإسلامية الصحيحة، يستقى منها أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، لا ند ولا شبيه ولا نظير لله سبحانه وتعالى أبدا، وإلا تساوى الخالق بالمخلوق، فلا مساواة أبدا بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، لا مشابهة، لا نظير بين الله وبين خلقه، لا مماثلة، لا شبه ولا نظير ولا ند بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا عاب الحق تبارك وتعالى على الذين اتخذوا من دونه أندادا، أي جعلوا لله عز وجل أندادا كثر يعبدونهم كما يعبدون الله سبحانه وتعالى، فقال الحق تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنهم لا ينفعون أنفسهم ولا يضرون أنفسهم، بيد أنهم لا ينفعون غيرهم ولا يضرون غيرهم. هذا ما تعلمناه إلا من مصادر هذه العقيدة السليمة. تخيلوا بالله عليكم، بل اعتقدوا لو أن هذه المصادر تبدلت وهذه المصادر تغيرت، هل ستكون العقيدة على ما هي عليه؟ هل سيكون هذا الاعتقاد على ما هو عليه؟ فالعقيدة ما عقد القلب عليها تجاه الله سبحانه وتعالى. فنقول العقيدة ما عقد أي جزم عليها القلب تجاه الله سبحانه وتعالى. فإن جزمت في قلبك أن الله واحد لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، ممن جاء لك هذا الجزم؟ من كتاب الله وسنة رسوله، مما أجمع عليه الصحابة، مما دلت عليه الفطرة، مما أرشد إليه العقل. هذا كله يتحكم في مصادر معينة تأتي لك بهذا الاعتقاد. تعال معي بعد هذه التقدم البسيطة نقول ماذا أصلت مصادر الفكر الصوفي في أصحابه، ما النتاج أو النتيجة التي خرجت من جراء تأصيل هذا الفكر الصوفي. بالجملة نقول إن الفكر الصوفي تبلور عقائده، تبلورت في أمور أربعة، في أربع أمور: أولا فيما سموه بوحدة الشهود، ثانيا فيما سموه بوحدة الوجود، ثالثا فيما سموه بإسقاط التكاليف، رابعا فيما سموه بالظاهر والباطن. قد يكون الكلام غريبا على أذهان البعض، لا سيما وأن هذا الكلام يختص بالمشايخ أو بالذين يعلمون قدر الفكر الصوفي عندهم ويقرؤون ويسمعون ويقرون بهذه الكرامات، أو إن صح التعبير غيبوا عقولهم وحكموا عقول مشايخهم، فكان هذا الأمر عندهم عال جدا فهم يقرون بهذا الكلام. لكن لما أقرأ ما مراد هذه الكلمات الأربعة ثم أمثل بالواقع الذي نعيش فيه وما نعلمه، لعل الأمر قد يتضح، ولعلنا نقف مع بعضنا البعض على هذه الأمور التي أقرت وخرجت، أقرت عندهم كعقائد يدينون بها، وخرجت من هذه المصادر التي هي أساس فكرهم وأساس اعتقادهم وأساس ما يدينون به لربهم. ماذا قالوا عن وحدة الشهود؟ وهذه أول عقائدهم. قال أحدهم: وحدة الشهود هي حال يصل فيها الصوفي إلى القرب من الله تعالى ثم الاتصال به سبحانه اتصالا مباشرا يجعل الصوفي يرى ربه كما يراه ربه، ويشاهد الله كما يشاهده الله، ويجالسه ويحادثه، وينقطع عن كل ما حوله أثناء هذه المشاهدة والرؤية. بل إن الحال تصل بالصوفي في نهاية الأمر إلى ما يسمى عندنا بالفناء في الله، بالفناء في الله، أي أن الصوفي هو في حال وحدة الشهود هذه المعنية التي نتحدث عنها يفقد التمييز بين نفسه وربه، فلا يعرف نفسه من ربه ولا يعرف ربه من نفسه، فكأن الصوفي هو الله والله هو الصوفي. هذا الأمر أسمع ممن يسمعون الآن لسان حالهم يقولون هذا الأمر غير معقول، هذا الأمر غير موجود، وإن كان مكتوبا في كتب قد اندثرت، وإن كان مكتوب في كتب كانت موجودة وما عرفت الآن. أقول أولا، يقول أحدهم: جل الطرق الصوفية تقول لشيوخها الذين يطلقون عليهم مصطلح الأقطاب أو العارفين أنهم وصلوا إلى هذه المنزلة، لهذه المنزلة، بمعنى أن أصحاب هذه الطرق أو أصحاب هذه الأمور يقسمون أنفسهم طبقات كما سنعلم بعد ذلك. لا يتسم بهذا الاعتقاد إلا المشايخ الكبار الذين يقر لهم أنهم أعرف بالله من غيرهم، الذين يقر لهم أنهم أعرف بالله من غيرهم، ويلقب العارف بالله، العارف بالله. كنا نسمع أن العارف بالله هذه قد يكون مكذوبا. كيف كان مكذوبا أو كيف أصبح مكذوبا؟ المكذوب هذا يعرف بالله؟ يقولون لنا نعم. فكنت أسأل كيف يكون هذا المكذوب يعرف بالله؟ يحكون لنا هذا الأمر لما يصل إلى درجة لا يميز بينه وبين ربه يجذب، انجذب، وبعدين يحكم له أنه هذا عارف بالله لا فارق بينه وبين الله. فقلت كيف أعرف أن فلان هذا وصل إلى هذه المرتبة؟ فقالوا لنا عليه أن يفعل أمور. ما هي هذه الأمور؟ انظر ماذا قالوا عنها، أن هذه الأمور لا يتم أو لا تتم إلا عن طريق المجاهدات والرياضات الروحية والأذكار والأوراد وتعذيب النفس ومنعها شهواتها من طعام وشراب ونوم، ثم السياحة في البراري والانقطاع عن الناس والمجتمع. فإذا فعل هذا ضعف جسمه، وضعف ضعف جسمه يقوي نفسه، فبإضعاف الجسم تقوى النفس وتزكو وتنجلي، صحة النفس كأنها صفحة مرآة مجلوة فتنعكس على مرآة النفس ما يسمونها هم بأنوار المكاشفات. وصلنا إلى أنوار المكاشفات لكن ما علمنا كيف انجذب. ثم يقولون لنا لما نصل إلى أنوار المكاشفات ينكشف له كل شيء، ومن ضمن الشيء هذا الله سبحانه وتعالى. كيف ذاك؟ فيقول تنكشف للنفس العوالم العلوية، وتطلع على الأمور الغيبية وعلى ما في عالم الغيب من الملائكة والجن وأرواح السابقين. وهذه المشاهدات تأتي في البداية لمحات خاطفة، ثم عن طريق الرياضات والمجاهدات وإصراره تنكشف له العوالم العلوية شيئا فشيئا، ويترقى من مقام إلى مقام. وبعد أن كان يرى الملائكة وأرواح الذاهبين إذ هو يرى الأنوار الإلهية، وفي لحظة معينة إذ هو يشاهد ربه ويراه وينغمس فيما يسمى عندهم بحالة الفناء، أهي الحالة التي ذكروها من قبل، يفنى هو في ربه ويفنى ربه فيه. إذن الشهود كلمة يقولونها عن الرؤية والمشاهدة، ووحدة الشهود هي حالة الفناء الموجودة. فانجذب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم أكم من المجاذيب التي تعلق صورهم في البيوت تبرك بهم استجلابا للرزق، استجلابا للصحة، البعد عن السقم، البعد عن الضرر، استجلابا للنفع التام، أمور لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. من جراء أن هذا انجذب فكان عارفا بالله عز وجل. بل وأعلم أنه لما يموت أحد هذه المجاذيب تخرج له جنائز أقرب من الرسمية من قبل الناس، ويسيرون به في الطرقات، ويطوفوا به بهذه الجنازة في البلدة بأكملها. لماذا؟ لأنه يختار بعد موته المكان الذي يدفن فيه. كيف وهو ميت؟ لأن هذا الرجل من جراء انجذابه اطلع على الغيب، فباطلاعه على الغيب اطلع على كل ما هو كان وما هو كائن وما هو سيكون. فمن ضمن ما هو سيكون أنه سيدفن في بقعة كذا. فتدعي طائفة منهم أنهم يسيرون بنعشه على مدار البلدة حتى إذا علم على حد قولهم في مكان معين جلسوا له وحفروا له وأقيم عليه السرج، وكانت البدع وكانت الموالد وكان ما نسمع إلى الآن، من جراء أن هذا الرجل يعتقد فيه أنه من أصحاب وحدة الشهود، شاهد الله عز وجل بانجذابه. وهذا ما يقرونه هم، ويجعلونه أن هذه الأمر ويجعلونه بهذا الأمر واحد هو مع الله سبحانه وتعالى. قد ترى أن كثيرا منهم لا يصرح بهذا الأمر، لكن انظر إلى أفعاله ستجد أن الأفعال التي لا تصرف إلا لله عز وجل تصرف لهؤلاء المجاذيب، من جراء أنه انغمس في الله عز وجل وانغمس الله فيه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. حالة الفناء التي فني هو في الله وفني الله فيه، أصبحوا هم الاثنين هو والله سبحانه وتعالى واحد، فيرى برؤية الله ويحكم بحكم الله ويعلم ما يعلمه الله، فيؤله كما يؤله الله سبحانه وتعالى. يقولون أيضا إن هناك أمر ثاني من جراء عقائدهم يسمونه بوحدة الوجود، وحدة الشهود ووحدة الوجود. هذه المصطلحات قد لا أعي أنك تسمعها وتحفظها، ولكن أيها السامع الكريم وأيتها السامعة الكريمة، أعي جيدا معنى هذه المصطلحات، وانظروا إلى من ترونهم من أصحاب هذا الفكر هل يطبقون هذا المسمى، ونحوا الاسم جانبا. أنا أذكر الاسم لأنه موجود في كتبهم، لكن الذي يهمني المسمى، هل يطبق بين الناس ولا لا يطبق بين الناس، هذا هو الأصل الذي أريد أن أتحدث عنه. وحدة الوجود لا يتحدث بها إلا مشاهير الفكر وأقطاب الفكر، كما قلنا عند المجاذيب أو عند أصحاب وحدة الشهود. يقولون أولا اعتقادا، تعني عندنا أنه ليس في الوجود كله إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الوجود كله عبارة عن ذات واحدة، ومن هنا يبدأ اللبس، هي ذات الله عز وجل. ولكن هذه الذات، انظر إلى الكلام المعسول، لأن الكلام قد يدس السم في العسل، فتسمع كلاما ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، ولكن هذه الذات تتلبس أشكالا مختلفة، تظهر بصور شتى، هي صور جميع المخلوقات من نبات وحيوان وإنسان، فالذات واحدة ولكن أشكالها كثيرة ومتعددة، وليس في الوجود كله من نبات أو حيوان أو إنسان إلا هو، صورة للذات ومظهر له في الإلهية، أو هو الذات الإلهية متشكلة بتشكل الأشكال والصور، فالوجود كله على كثرة مخلوقاته وموجوداته يتحد في ذات الله سبحانه وتعالى. وذات الله التي هي واحدة تتكثر وتتعدد وتتشكل في صور الموجودات وأشكالها، هذه صورة يبين أصحابها أن ذات الله وإن كانت واحدة إلا أن لها صور كثيرة متعددة تتحد مع كل الصور الموجودة، فترى منهم من يعبد النبات، من يصرف العبادة إلى الحيوان، من يصرف العبادة إلى الإنسان، صرف العبادة إلى أي شيء سواء كان مقبورا أو حجرا أو شجرا أو أي شيء يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، ونحن نسمع ذلك ونراه، يذهبون إلى مقبورين يدعونهم لله عز وجل لتأصيل الأمر عندهم، أن الله اتحد في هذا وهو اتحد فيه. حتى قال الحلاج في كتابه الذي ذكرت عليه: مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الماء الزلالة، تمزج الخمرة في الماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. انظر، هكذا يحكي هو الحلاج كبيرهم وقطب من أقطابهم، غضبوا لما مات مقتولا مرتدا. مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. وهذا ليس اعتقاد على بعد من بعضهم، بل الكل يعلمه، قاله الحلاج، وقاله ابن الفارض في منظومته، وقاله ابن عربي في غير كتاب من كتبه: العبد رب والرب عبد، وما الإله إلا راهب في كنيسته، هكذا يقولون كلاما، ثم نرجع بعد ذلك ندين لهم بصرف العبادة لهم تماما. هذا نوع يحكم عليه أهل الإسلام بأنه يسمى عند المسلمين أي عند أهل السنة والجماعة يسمى بالحلول والاتحاد. قد تسمع هذه الكلمة، وقد تسمع من المشايخ من يتكلم بأن الفكر الصوفي فيه الحلول وفيه الاتحاد. ما هو الحلول والاتحاد؟ هو نفس الكلام الموجود في وحدة الشهود ووحدة الوجود. الحلول أي يحل الله سبحانه وتعالى في العبد كما قال الحلاج وابن عربي وغيرهم، والاتحاد اتحاد العبد مع الله سبحانه وتعالى حتى يصير العبد رب والرب عبد. يرى العبد بعد ذلك بأنوار الله عز وجل، يتطلع إلى غيب الله سبحانه وتعالى، ما كان وما هو كائن وما سيكون، ثم يتطرق في الحال فيقضي بقضاء الله عز وجل. فإذا قال قولا لا يرد، فإذا فعل فعلة لا يعارض، فإذا أمر بأمر لا ينتقص منه. وقد تسمع وترى أن كثيرا منهم يطبقون آراء أقطابهم وزعمائهم ويبعدون عن أوامر الله عز وجل. تسمع هذا القرآن وتسمع الشيطان، القرآن يقول لك افعل، والشيطان يقول هو أعلم مني بمراد الله عز وجل. إن كان لا يصل هذا العام عندهم في فكرهم إلى هذه الدرجة في معرفة وحدة الشهود ووحدة الوجود وهذه الأمور، لكن يطبق هذه الفعل من جراء ما أصل في قلبه وجزم عليه واعتقده إلى شيخه وإلى صاحب طريقته التي ابتدعوها سويا فكانوا الاثنين معا. بل ووجدنا أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة على مصطلح الحلول والاتحاد، ويقسمون هذا الحلول فيقولون مثلا، وهذا الحلول نوعان: حلول ثنائي يمتاز فيه الحال عن المحل، أي لا يحل العبد في الرب كاملا ولا يحل الرب في العبد حلولا كاملا، يقصدون بذلك أنه يحل في إنسان دون أن يمتزج الإنسان في ذات الله عز وجل. ونوع ثاني يسموه بالحلول السرياني أو الامتزاج أو الاتحاد، وهذا هو المقصود بالحلول الكلي. تقرأ في سيرة أبا اليزيد البسطامي مثلا فيقول: أنا الحق سبحاني ما أعظم شاني. وكان يحكى من كراماته أنه يقول: ما في الجبة غير الله. هكذا نلاحظ من هذا أنه صاحب حلول كامل ادعى فيه هذا الأمر، مع أن كثيرا من الناس تدين له ولغيره بأنه بينه وبين الله عمار، وأنهم يتقربون إليهم لأنهم أقرب إلى الله منهم، مع أن الله سبحانه وتعالى لما سألت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين عن الله عز وجل: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومع ذلك نضع بيننا وبين الله وسطاء. إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى، لماذا تدخل فلان وعلان والقبر الفلاني والصنم الفلاني والشجر الفلاني؟ لماذا؟ ألم يكن ربك سبحانه وتعالى قال لك إن الدعاء يصل له هو مباشرة دون وسطاء وأنت تتخذ الوسطاء؟ ألم تقرأ في القرآن الكريم أن الله ما عاب على كفار مكة عيبهم في عبادته غيره سبحانه وتعالى إلا بعد أن برروا قول عبادتهم هذه بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. صنيعك هذا ألا يشابه صنيع الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبو جهل؟ هؤلاء اتخذوا بينهم وبين الله وسطاء، وأنت الآن ألا بصنيعك هذا تتخذ بينك وبين ربك واسطة؟ هل الواسطة بين الخلق وبين الحق مشروعة؟ لم يقل بهذا أحد من السلف ولا من الخلف الذين على منهج السلف، فلم يقر الواسطة لا قرآن ولا سنة، وما سمعنا أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقر بهذه الواسطة. إن هذه الواسطة ما جسدت في قلوب أولئك إلا من جراء هذه العقائد التي صدرت من تلك المصادر التي تكلمنا وتحدثنا عنها. عقيدة ثالثة هي إسقاط التكاليف. يزعمون زعما شديدا ويبررون كلامهم بكلامهم أشد. يدعي قائلهم بأن الشيخ إذا وصل إلى مرتبة معينة تسقط عنه التكاليف. لماذا؟ لأن هذه المرتبة تسمى عندنا مرتبة اليقين، فإذا جاءه اليقين لا يحتاج إلى عبادة بعد ذلك أبدا. ويستدلون بظاهر نص يقول فيه الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين المراد في الآية عند جماهير المفسرين الموت. اتصال، تفضل أخونا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا نعمل ايه يا شيخ لو الجماعة هنا قالوا لي ان الحكومة عندنا عايزة الناس كلها صوفية؟
حاضر. هذه القضية اسقاط التكاليف قضية برروها بأن فلان وصل إلى مرتبة إسقاط التكاليف. هل هذه القضية قضية مسوغة شرعا؟ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفسد قدماه دما، فتقول عائشة كما في الصحيح: أنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال نبينا: ألا أكون عبدا شكورا؟ بل والأبلغ من ذلك كما جاء في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت هذه السورة بكى الصديق بكاء مريرا، وبكت فاطمة كذلك، فأراد النبي أن يأخذ كما يقولون بخاطر فاطمة قرة عينه، ويأخذ بخاطر الصديق صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار، فصعد على المنبر وقال: إن عبدا خيره الله بين البقاء في الأرض والبقاء إلى جواره، فاختار البقاء إلى جواره. فعلم الناس صحابته آنذاك أن الله يبشر نبيه بقرب أجله ودنوه، وأنه سيموت قريبا إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال له: نم، كفى ما عبدت ربك عليه. هذا رجل يبشر بالموت، ستموت، أجلك انتهى. ماذا أمره ربه بعد ذلك؟ بماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. نقول من جراء هاتين الجملتين إن الكلام المقصود به غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حقق العبودية التامة: ألا أكون عبدا شكورا، ألا أكون عبدا شكورا. هذه القضية بهذه الصورة من باب يا كعي واسمع يا جارة. إن كان بالنص الذي ورد في سورة الفتح أن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يصر على أن يموت عبدا شكورا، فإذا جاء إنسان الآن وادعى أنه أسقط عنه التكاليف أيسقط عن عبد الآن أم من باب أولى يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أفضل؟ لابد لنا من وقفة. ولكن إذا تذوق بمصدر الذوق أنه لا يحب أن يكرر الصلاة. لما تكلمت عن موضوع التدخين ومشاكل لمذنا بعض الناس فقلت كلمة واحدة، جئني بشيخ واحد من كبارهم لا يدخن وسله لا تدخن لماذا، سيصرف الأمر إلى أنه لا يحب التدخين. أما الذين يدخنون يستعذبون هذا الأمر، بل وسمعنا مرارا وتكرارا من أقطاب عاشرناهم وسمعنا منهم الكثير والكثير والكثير، بل إن منهم مشايخنا في سندنا في كتاب الله وفي سنة رسوله كانوا دائما يقولون لنا كلمة واحدة، إن هو حرام أحرقناه وإن هو حلال شربناه، وهكذا كانت القضية وكان الأمر مفصولا عندهم. فالأمر في إسقاط التكاليف أمر شريعة موجودة عندهم ظاهرة بينة لا يستطيع إنسان أن ينكرها، فكثيرا منهم لا يصلون، إما أنه وصل إلى مرتبة اليقين وإما أنه كان ينتقل من مكان إلى مكان ليصلي فيه. أما إذا تكلمنا على الأمر الرابع ألا وهو الظاهر والباطن سنجد أن الأمر يختلف بعض الشيء. فزعموا أن الشريعة هذه فيها ما هو ظاهر وما هو باطن، وقالوا إن الظاهر هو الذي يعلمه عامة الناس والباطن لا يعلمه إلا طائفة معينة من الناس. لماذا؟ كيف؟ لأنه لما يقول فعله هذه لماذا تفعل كذا، يقول هذه من بواطن الأمور ليعلق عليها ما يفعله. ولهذا لما سئل أحدهم لماذا لا تصلي فقال لمن أصلي وأنا المصلي والمصلى له، فقيل كيف أنت المصلي والمصلى له، قال هذه من بواطن الشريعة التي لا يعلمها إلا الخواص. أي كلام هذا؟ وأي عقل يقبل مثل هذا الكلام؟ أي عقل يقبل مثل هذا الكلام؟ لابد أن يتذمر العقل لما يسمع مثل هذه الكلمات. فوضعوا ما سموه بقانون الصوفية، وهذا القانون وإن كان مسمى من خارجهم عليهم إحقاقا للحق إلا أن نستطيع أن نقول إن عقائد الصوفية ومصادر الصوفية أو عقائد الفكر الصوفي ومصادر الفكر الصوفي تقوم إقامة واحدة على الشيخ والمريد، على الشيخ والمريد، وكأن أساس الفكر كله يقوم على هاتين الدعامتين. هاتين الدعامتين هي الأولى والأخيرة في إقامة هذا المصدر، الشيخ شيخ والمريد مريد. ودائما العلاقة بين الشيخ والمريد يربطها ما قاله أحدهم في كتبهم إذا اعترض المريد انطرد من المجلس، فهل يحق أن يعترض؟ نحن نسمع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عمر يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وينزل السماء تنزل بقرآن تقر ما يقوله عمر ولا تقر ما يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الأمر من السماء يقر الأمر الذي يحدث بين النبي وأصحابه، وأشهر واقعة وقعت حادثة بدر وأسرى بدر الذين ارتضى لهم النبي الفداء ومال إلى ذلك رحيم الأمة الصديق رضي الله عنه، وما مال إلى ذلك عمر، فنزل النبي بتأييد رأي، فنزل القرآن بتأييد رأي عمر، لأن ذلك مقبول في شريعتنا إن كان هذا يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يفعل مع غيره؟ لهذا دائما نقول ساعد الفكر الصوفي على تقسيم الناس عندهم إلى طبقات، والطبقات هذه يقول عنها السهروردي مثلا إن المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كما يكون الميت بين يدي من يغسله ويجهزه، يفعل به ما يريد، بينما المريد قد تجرد من حوله وقوته وهواه وإرادته. هذه الطبقة تسمى إيه؟ تسمى طبقة المريدين، لقبها بذلك السهروردي في كتبه، وسماها وحد لها هذا الحد. الحد ما هو؟ أن يكون بين يد شيخه كما يكون الميت بين يد مغسله. هل هناك طبقة أخرى؟ نعم، يسمونها بطبقة الأبدال، وهي طبقة تعلو طبقة المريدين وما تصل إلى طبقة المشايخ. فيقولون مثلا سموا بالأبدال لأن الواحد منهم إذا فارق مكانه خلفه فيه شخص آخر على هيئته وصورته، بحيث لا يشك من يراه أنه الأول، بدل مكانه مكان آخر، فكانت هذه الطبقة أعلى من المريد. إذا استسلم المريد استسلاما تاما لهذه القضية دخل في طبقة الأبدال. استقر الحال على هذا الأمر في هذه الطبقة، ينتقل إلى طبقة أكبر سميت بطبقة الأولياء، والذين تسمى عندهم بطبقة الأوتاد، الذين يحفظون الأكوان على حد زعمهم كحفظ وتد الخيمة الخيمة. وقالوا إن هذه الأوتاد توزع كما قال الحكيم الترمذي: وتد باليمن، وتد في الشام، وتد في المشرق، والرابع في المغرب، فتحفظ خيمة الإسلام بهذه الصورة وبهذه الأوتاد. إذا أعلت هذه الخيمة وهذه الأوتاد تصل إلى من؟ قالوا تصل إلى أعلى طبقة عندهم، وهي طبقة الأقطاب. ويقول السهروردي أيضا إن الأقطاب هم الدعاء التي يقوم عليها صرح الوجود كله، ويحفظ الله بها نظام الكون كله، وأن الأقطاب عندهم سبعة بعدد قارات العالم، لكل قارة قطب مسؤول عنها، ولا يصل إلى سكانها شيء من الله سبحانه إلا عن طريقه، فهو الواسطة بين الله وبين الناس، يسمى قطب الأقطاب كبيرهم أو الغوث الأعظم. ويزعم أحدهم كالقاشاني مثلا أن للغوث هذا الأعظم نائبين يحفظ الله بهما عالم الغيب وعالم الشهادة. هذه الأمر بهذه الصورة وبهذه الكيفية، ألا تسمع في كتب أورادهم وما أكثرها؟ ولو أردت أن أنقل لك من أورادهم كلاما في التقرب إلى الله عز وجل بالقطب وبالغوث الأعظم، قد لا يفقه المريد ما هو هذا الغوث الأعظم ولماذا سمي بقطب الأقطاب، لأنه ما تعود أن يقرأ إلا الأوراد، ما تعود أن يقرأ إلا أورادهم فقط، ولذلك عظم عنده الأمر وجاء عنده هذه الإشكالية التي نبتت من جراء أنه استعظم أمر كبر هذه الأوراد، فهم عباد على قدر عال جدا كما يزعمون ويقولون، ولكن أقول مليا تريث، هل هذه العبادة صحيحة؟ إخواننا الذين سألونا من قبل هل يجوز لنا أن ننتسب إلى أولئك، أقول لهم إن الله عز وجل سمانا بالمسلمين، فلما هذه التسمية؟ هذا إن كانوا على صحة في الأمر توافق كتاب الله وسنة رسوله. أما بعد قراءة مثل هذه الكتب عندهم، هل ما زلت تقر باغترارك بأنك اغتريت بكثرة العباد عندهم؟ فالعبادة هي اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه. من أين تعلم أن هذا يحبه الله ويرضاه؟ من كتابه ومن سنة نبيه. إن كان الأمر بخلاف كتابه وسنة نبيه، إذن تكون خارج عن الكتاب وعن سنة نبيه، فكيف تصرف أمرا لله عز وجل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته؟ عند البخاري وغيره أن ثلاثة نفر ذهبوا إلى بيته يسألون عن عبادته، وكأنهم تقالوها، هكذا تقول الرواية. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أنا لا أتزوج النساء. وقال الثالث: حتى وصلت هذه الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ أقرهم عليها. صعد على المنبر فقال: أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلتعلم يا مسلم أن أي زيادة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقر بأن النبي كان مقصرا في تبليغ هذه السنة، وأن هناك خلل في هذا الدين، بل وهذا مناقض تماما لصريح القرآن الكريم الذي كان يوم حجة الوداع، فرفع النبي سبابته إلى السماء: ألا هل بلغت؟ تنزل شهادة السماء لبلاغ النبي لأمر الله. فيقول الحق تبارك وتعالى في آخر آية نزولا من القرآن الكريم: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أبعد هذا الكمال وهذا التمام يأتي إنسان ويستزيد حتى في العبادة؟ فالزيادة في العبادة لابد أن تكون مشروطة، شروطها أو شرطها الوحيد موافقتها لكتاب الله وسنة رسوله. وحديث البخاري الذي قلته لكم أكبر دليل على أن أي عبادة لو كانت زائدة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا قبول لها. تغتر كثير من الناس الآن بكثرة الأوراد والأذكار الموجودة في كتبهم، ولم تسأل من أين أتت، بل افتح أي كتاب ورد ستجد فيه التقرب إلى الله عز وجل بما قلت لك تماما، وراجع مثل هذا الكلام ستجده موجود. فإن كنت أنت بالأمس لا تعلم من أين أتى وكيف وصل إليك، ها قد قلت لك كيف وصل إليك وماذا يعني هذه الألفاظ الذي يتقربون بها إلى ربهم، فيحق لك بعد ذلك فعل أي أمر من هذه الأمور؟ إخواني وأخواتي، إننا لما نتكلم عن فكر معين نضعه في ميزان أهل السنة والجماعة، وميزان أهل السنة والجماعة هو القرآن والسنة، أي ميزان أهل السنة والجماعة الوحي. لو كان في مثل هذه الأفعال خيرا لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تركها أصحابه رضي الله عنه أجمعين؟ فهم أولى الناس بالخير، وهم أحرص الناس على الخير، يؤثر عن عبد الله بن عمر مثلا أنه كان يقول كنت أتقفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زال قدمه من مكان وضعت قدمي مكان قدمه. هل يوجد في أمتنا الآن من هو أحرص من ابن عمر في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ابن عمر مما حكيناه كل هذا؟ أين غير ابن عمر؟ أين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما حكي لك من هذه الأمور؟ لما اختلط الحابل بالنابل فترة الفتن التي صالت وجالت بين المسلمين كان الأمر يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله والكل يتفق عليهما كأسس ويختلف في التأويل، فخرجوا بين الناس من أئمة المسلمين من يقول لأهل البدع سموا رجالكم ونسمي رجالنا، من يفعل مثل هذه الأفعال منكم ومن لا يفعل مثل هذه الأفعال منا. بهذه المقارنة دائما أقول إذا اختلط الحابل بالنابل، لأن كثير من الناس يقولون كيف نعرف هذا وكيف نبعد عن هذا وكيف نحذر من هذا وكيف وكيف وكيف. إذا اختلط الحابل بالنابل وسمعت أقوالا وكلاما لا سيما وإن كان من القرآن أو السنة وفهمه عند غالب الناس يختلط على كثير من الناس الذين يبعدون عن فهم الكتاب والسنة، اذكر هذا السطر سمي رجالك ونسمي رجالنا، من رضي برجالك أو من رضي من رجالك بهذه الفعلة ومن رفض من رجالنا هذه الفعلة. لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس هذا فحسب، بل لحث أمته عليه، لأن هذا الأمر أيها الأخوة الكرام جد خطير. لذلك دائما نحذر من البدع ونحذر من الطريق الذي يخالف فيه أمر الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إخواننا يقولون أن الوقت قد داهمنا وقد انتهى، عسى أن نكون قد قدمنا شيئا يسيرا حول هذا الفكر لاجتنابه وللبعد عنه. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.